الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موعد الدرس الخامس من رفع الاشتباه عن معنى الإله. يقول رحمه الله: فأما بناؤه على توحيد العبادة فظاهر، وأما الآية فآية الكرسي. ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنيك العلم أبا المنذر. وقد وردت في فضلها أحاديث أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا. وأما بيانها، بيان بنائها على توحيد العبادة فهكه. قال تعالى في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. المراد والله أعلم بنفي الخلة ما لم يكن فيه طاعته، كما قال تعالى: أنا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الآية تقدمها في سورة الزخرف ذكر شأن مشرك العرب في عبادتهم الملائكة وقولهم بنات الله، وذكر شأن النصارى في عبادتهم عيسى وقولهم ابن الله. فيظهر من هذا أن قوله تعالى الأخلاء الآية فيه إشارة إلى ذلك، أي أن مشرك العرب يحبون الملائكة ويعبدونهم، والنصارى يحبون المسيح ويعبدونهم. فإذا كان يوم القيامة كان الملائكة والمسيح عداء لمن عبدهم من دون الله، وقد بيّن الله عز وجل ذلك في مواضع من القرآن كما يأتي إن شاء الله تعالى. وهكذا قوله لا شفاعة، المراد بها والله أعلم الشفاعة التي يطمع فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوهم. فأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يتكلوا على الشفاعة التي يتكل عليها المشركون، ونبه على ذلك بقوله والكافرون هم الظالمون. ثم رد الله تعالى على الكافرين زعمهم وبين حقيقة الشفاعة بقوله: الله لا إله إلا هو، خبر برهن عليه بما يعترف به المشركون وغيرهم، وهو أنه عز وجل الحي، وحياته عز وجل حياة ذاتية تامة كاملة. نسبة حياة الملائكة والجن والإنس إليها أضعف من نسبة موتهم إلى حياتهم. وإلى هذا فالله أعلم أشار سبحانه بقوله: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. المدعوون هنا الملائكة أو هم وغيرهم، وصفهم سبحانه بأنهم أموات غير أحياء، أي بالنظر إلى الحياة الكاملة وهي حياته سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى. القيوم قال الراغب القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له ما به قوامه، وذلك هو المعنى المذكور في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله أفمن هو قائم على كل نفس ولا أحد سواه تعالى يشاركه في ذلك ولا يقاربه، لا تأخذه سنة ولا نوم، فيه توضيح لكمال حياته وقيوميته، لأنها الصفة منفية والصفة المنفية تتضمن كمال الضد. له ما في السماوات وما في الأرض بما فيه الداعون من دونه والمدعون وغيرهم، وكل خير وشر يحتاج المخلوق إلى جلبه ودفعه. فهذه الصفات يعترف بها المشركون لله عز وجل ويعترفون باختصاصه بها، فثبت بها أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لأن العبادة إن كانت إجلالا فالله هو الجليل على الحقيقة، وإن كانت شكرا فهو المنعم على الحقيقة، وإن كانت استكلابا لنفع أو استدفاعا لضر فهو سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، والمشركون يعترفون بهذا كله. إلا أنهم يقولون الذي نعبدهم من دون الله هم مقربون لديه يشفعون إليه. فلما ثبت أنه سبحانه وتعالى قربهم وجعل لهم أن يشفعوا إليه، لزم من ذلك ألا يمنع غيرهم من عبادتهم طلبا لشفاعتهم، لأن ذلك ينفع العابد ولا يضر الله تعالى. يعني هذا قولهم يحكيه. وعلى هذا قولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله تعالى شبهتهم بقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الاستفهام بمعنى النفي، كما قال تعالى في موضع آخر: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والمشركون يسلمون أنه لا يشفع أحد عنده بغير إذنه، ولكنهم يتوهمون أنه سبحانه قد أذن للمقربين في الشفاعة إذنا عاما، فدفع سبحانه وتعالى ذلك بقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو سبحانه العالم بكل شيء بالمشفوع له وما قدر له وبالشافع وشفاعته وغير ذلك، والمقربون لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يعلمون بالمشفوع له ولا بحقيقة عمله ولا حقيقة ما يستحقه ولا ما قدر له، ولا بأن الشفاعة له صواب يشاءه الله ويرتضيه، لا يعلمون شيئا من هذا إلا إذا شاء الله تعالى أن يعلموا. وقد ثبت أنهم مملوكون لله عز وجل مبالغون في طاعته، فيعلم من هذا أنهم لا يشفعون لأحد إلا بعد أن يأذن الله تعالى لهم أن يشفعوا له، وأنه سبحانه لا يأذن لهم إلا بعد أن يشاء شفاعتهم لذلك الشخص ويرتضيها ويعلم أنها صواب، كما قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، وقال صوابا، وقال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن تدبر هذا كله علم أن شفاعة المقربين لا تقع إلا لمن أراد الله عز وجل أن ينفعه، ومن أراد الله عز وجل أن ينفعه فلا بد أن ينفعه، فإن كان قد قضى أن ذلك النفع يكون بعد الشفاعة فإنه سبحانه يأمر بها الشفيع فيشفع طاعة لربه وسرعة في مرضاته. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لطلب الشفاعة من المقربين ولا لتعظيمهم لكي يشفعوا، فإذا كان الطلب والتعظيم عبادة فهو مع ذلك موجب لغضب الله عز وجل على فاعله، لأنه أشرك به غيره، فكيف يرجو من منه أن يجازيه على ذلك بأن يرتضيه ويرضى له النفع ويأذن في الشفاعة له ويرضاها، بل هو موجب لغضب المقربين على الفاعل، لأنهم ما تقربوا إلا بطاعتهم لربهم وحبهم لرضاه حبا أفناهم عن غيره من المحظوظ والأغراض. ثم يا أخوة لله المثل الأعلى، هذا مثل في الشاهد، مثل في الواقع. لو أن طفل يعني قد ميز، الأب موجود هنا والابن بجانبه، الأخ يعني أخو هذا، فيأتي الولد يقول قل لي يعطيني، ربما الأب يغضب ويقول له: لماذا ما تكلمني مباشرة؟ هذا مثل في الشاهد والواقع، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل يقول: دعوني أستجب لكم، هم يقولون يا علي يا عيدروس يا بدوي. وقد سمعنا مقطعا لهذا أبي بكر المشهور وهو واقف على باب قبر علي أو الحسين ويدعوه، يدعوه من دون الله، يدعوه من دون الله. ولما قال خذ بيدي مد يده وبكى، يعني دعاء من دون الله، دعاء مجرد. إذا كان يحتاج إلى مغفرة الذنوب لماذا لا يقول يا الله اغفر لي ذنبي، لماذا يقول يا علي اشفع لي أو يا رسول الله اشفع لي، لماذا يدعو الميت إلا لما في اعتقادهم من صرف الألوهية لهم، من صرف الحب، حب العبادة، وصرف التضرع والتذلل لهم. نعوذ بالله. قال: بل وموجب لغضب المقربين على الفاعل، لأنهم ما تقربوا إلا بطاعتهم لربهم وحبهم لرضا حبا أفناهم عن غيره من الحظوظ والأغراض. ومن عجيب شأن هذا المدبر المشهور، يذكرون أنه خرج من بطن أمه قبل ولادته لأن أباه وأمه اختلفوا في تسميته، فالأب يريد يسميه أبو بكر والأم تريد تسميه عمر باسم جده عمر المحضار. المهم ذهب إلى ولي من الأولياء وقال له: أنا ما أريد أن أمي تتنكد ولا أريد كذلك أبي يتنكد، أنا اسمي في اللوح المحفوظ أبو بكر وجيت أخبرك بهذا الخبر فقط. قال له: متى تخرج إلينا؟ قال: بقي معي 3 أسطر في اللوح المحفوظ أقرأها وأخرج. أسألكم بالله، هذا كلام، كلام عقلاء، كلام مؤمنين، كلام موحدين؟ أبدا، يعني حتى ولا كلام العقلاء، كيف يخرج من بطن أمه وإذا يتحدث ويرجع لا بطن أمه؟ أمه ذاك اليوم ما افتقدته ولا لقيته، كيف الخبر هذا؟ والله إنك تعجب من هؤلاء الذين يصدقونهم، ما تعجب من المتكلمين، تعجب من المصدقين ومن المدافعين ومن المترحمين. وإذا بهم يقول لك: أنتم تحضرون رحمة الله. يا أخي أنت ما تفهم معنى العبادة، أنت ما تفهم معنى التوحيد. أنت جاهل يا من تترحم على مشرك على مندد، أنت جاهل. قبل أيام يصلون ويدعون لنصرانية، والآن مشرك مندد معروف، يعني في فيديوهاته في كل مكان وهو يشرك وندد. نسأل الله السلامة والعافية. فأما ما ثبت بسلطان أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه مما فيه توقير للمقربين، فإنه عبادة لله تعالى، كما سيأتي تحقيقه بأدلة. والحق على الناس أن يقتصروا عليه، والله الموفق، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في هذا وفيما قبله إبطال لما يتهمه بعض الأمم من أن الله عز وجل يكل كثيرا من تدبير العالم إلى الروحانيين والأرواح، هذا هو سبب شركهم أصلا. سبب شركهم أنهم يعتقدون هذا، أن تدبير العالم إلى هذه الأرواح، فيدبرون كما يريدون، ويزيد بعضهم فيتوهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على التدبير بغير معونة الروحانيين والأرواح، ويغلو بعضهم فيجحد علم الله تعالى بالجزئيات أو يشك فيها كغلاة المعتزلة عن إليهم. وسيأتي بسط الكلام على هذا وذكر الآيات الصريحة في إبطاله إن شاء الله تعالى. هذا والآيات المبينة خطر الشرك كثيرة جدا، وفيما تقدم كفاية إن شاء الله تعالى. أنا يسر الله لي، ذكرت في كتابي فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد جملة من فضائل التوحيد وجملة من خطر الشرك، يستبصر بها من أراد الله عز وجل به الهدى. قال: وأما رمي المسلم بالشرك من غير بينة فحسبك من خطره ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كفر مسلما فقد كفر. الصحيح في هذه المسألة أنه كفر دون كفر، لكن مع ذلك ذنب عظيم، لا يجوز أن تكفر المسلم. من دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، على أن من لم يحط علما بمعنى لا إله إلا الله على سبيل التحقيق فهو نفسه على خطر أن يكون مشركا، أو يعرض له الشرك فيقبله ولا يشعر، فلا أولى به أن يبادر إلى تخليص نفسه. فقد جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. الحديث رواه الإمام أحمد، جاء مثله من حديث عائشة، رواه الحاكم في المستدرك، ونحوه من حديث أبي بكر الصديق وابن عباس. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأحاديث والكلام على أسانيدها وبيان أن في سياقها ما يدل أنه أريد بها الشرك الحقيقي كما هو الظاهر، لا الشرك الأصغر الذي هو الرياء. يعني إذا أريد بها الشرك الأصغر فمن باب أولى يدخل فيها الشرك الأكبر. انتهينا من المقدمة ومن توابعها. إلى هنا بارك الله فيكم.